بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي الآداب الإسلامية. ما نزال في آداب النكاح، يعني نتكلم عن الذين يرغبون بالزواج، وأما المتزوجين يسمونها أدب العشرة، هذا موضوع ثاني إن شاء الله. في الحلقة الماضية تكلمنا أن أول أدب من آداب النكاح أن الإنسان يتزوج ويبتغي بذلك وجه الله تعالى، وينوي نية حسنة وصالحة أن يعف نفسه عن الحرام، وأن يكون له زوجة تشارك بقية حياته من الحياة إلى الممات. ولذلك يقولون عقد الزواج هو عقد دائم وليس مؤقت، عقد الزواج عقد دائم من الحياة إلى الممات. فهذا صحيح، الزواج الصحيح الزواج الذي يستمر ما بين الزوجين، لكن الله سبحانه وتعالى شرع الطلاق للضرورة، كما قال الله تعالى: وإن يتفرق يغني الله كل من سعته. قد تتعذر الحياة بين الزوجين فيكون في الطلاق خير ورحمة لهما جميعا، ويغني الله كلا من سعته. الشاهد من هذا أن الإنسان يتزوج أولا بنية العفاف يعف نفسه، وبنية أن يكون له ولد، وبنية أن يكون له ذرية. وذكرت يمكن في الحلقة الماضية أن السكن إنما هو الزواج، ولذلك أعتب على كل رجل قادر على الزواج وما تزوج أعتب عليه، لأنه ضيع حق الله سبحانه وتعالى عليه، ودعوة الله له وسنة الأنبياء وهي الزواج، وجعلنا لهم أزواجا وذرية. فكل إنسان قادر على الزواج أن يتزوج. ذلك يروى أن عمر الخطاب رأى شاب قادر وعنده سكن وما تزوج، فقال: يا هذا، إما أن تتزوج، شوف عاد، إما أن تتزوج وإلا اتهمتك بالفساد، وإلا أن تعنين. شوف لك واحدة من ثلاث: يا تتزوج مثل الناس، يا أنت فاسد عندك أشياء قاعد تفرغ بها شهوتك، وإلا أنت عنين، يعني لا تشتهي النساء، كما يعني مرض يكون في الإنسان فلا يشتهي النساء أبدا. قال: واحدة من ثلاث. فهذا تجديد من الخليفة وتجديد من المسؤول على الشباب: ليش أنت ما تزوج؟ حق ما تزوج فيك؟ عسى ما شاء اليوم صار عمرك 30 سنة، عرف لي واحد صار مسؤول، وبعد ما صار مسؤول صار مسؤول بعد فوق المسؤول، وبعدها وصل إلى مرحلة تقاعد، عنده بيت وعنده فلوس وعنده سيارة وعنده كل شيء، وقاعد ما يتزوج، قاعد في البيت الحالة لا يريد الزواج. طيب ليش ما تتزوج؟ قال: ما بيتزوج. ليش ما تتزوج؟ قال: ما. ولذلك هذا يعيش وحيدا ويموت وحيدا، وهذا مخالف لسنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالشاهد من هذا أن أول شيء أن ينوي الإنسان بزواجه هذا الإعفاف والإحصان والذرية الصالحة. وثانيا ذكرنا أن الإنسان إذا كان غير قادر على الزواج لا يتزوج، لأن أول شيء بنات الناس ما هم لعبة، ومو معقولة أن بنت الناس تعيش معك مأساتك وتعيش معك همومك، وأنت أصلا يجب أن تهيئ لها كل شيء، لكن تزوج بما تستطيع. علي رضي الله عنه بن أبي طالب رضي الله عنه لما تزوج فاطمة رضي الله عنها وأرضاه أمهرها بما تيسر، كان عنده لحاف أعطاها اللحاف، أهداها طاحون اللي يطحنون فيها للرحى، وأهداه أشياء بسيطة وكم درهم، هذا ما تمكن وتيسر عنده رضي الله عنه وأرضاه، لكن وفر لها بيت. ها انتبهوا، ما راح قعد معها بيت أبوها، لكن وفر لها بيت رضي الله عنه وأرضاه وعاش معها، وهذا خير البيوتات، بيوت بنت النبي صلى الله عليه وسلم وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان بيت متواضع، عاشوا حياتهم إلى أن وسع الله سبحانه وتعالى عليهم. شاهد من هذا أن إذا الإنسان مو قادر على الزواج لا يتزوج. وأنا ذكرت لكم أن القدرة معناتها تتعلق بثلاث أمور. قدرة، انتبهوا، لما أقول قادر على الزواج تتعلق بثلاث أمور: قادر عقليا، يعني ما تأخذها واحد مينون ولا واحد ما عنده عقل ولا واحد أهبل ولا واحد عقله في وشه ولا واحد مرجوج ولا واحد سريع اتخاذ القرار. يجب القدرة، معناتها عنده عقل، عنده اتزان، رزين، يقدر يدير شؤون بيته. شفت لي واحدة ملتزمة من الأخوات، كلام هذا قبل كم شهر، ويعني إذا الله خير كانت تدرس عندي من الطالبات أو كذا أو شيء، فقالت: شيخ، يعني الحمد لله أنا تزوجت وادعوا لنا أن الله يوفق، دعينا لهم وأخذت إنسان كما تقول إنسان خير وبالآخر. سبحان الله، التقينا مرة أخرى تو قبل يمكن أسابيع ولا أيام، شفت حزينة وتبكي. المهم فقالت: شيخ أنا تطلقت. خير عسى ما شاء، قالت: أنا طلبت الخلع من هذا. عسى ما شاء، قلت: تبين إنه مينون. شو مينون؟ قالت: مينون رسمي، يعني مو نص مينون، لا مينون رسمي. شلون؟ قالت: أول شيء انطوائي حول نفسه، ثاني شيء أراد أن يعزلني عن أهلي نهائيا، ثالث شيء تبين أن عنده واحدة من قبل انحاشت منه أصلا لأن شافت جنونه وإنسان بالفعل مو صاحي، رابع شيء تأتي له نوبات هستيرية ويطق ومد إيده، خامس شيء إذا جو أهلي يزوروني طردهم، وبعدين يعني مصائب. بالفعل إنسان مرجوج وإنسان مو عاقل مثل هذا لا ينبغي لأن يقدم على الزواج، وحرام على أهله إن يزوجونه ويغشونه في بنات الناس، حرام هذا. يجب أن يوضح لأهله إن هذا إنسان مينون، إن هذا إنسان مو صاحي. وهذا ترى ما يجوز الغش، يعني إذا الولد يتعاطى حبوب، ولا الولد كان مدمن، ولا الولد كان مهلوس، ولا الولد كذا، يجب هذا من باب الصراحة، وهذا من باب عدم الغش في بنات الناس. يجب أنك أنت، ولذلك يجوز لها أن تطلب الطلاق للضرر ولا تعيد له من المهر، لأنه هو الذي غشها في هذا. الشاهد من هذا طبعا، وهذه لها أحكامها يتولى القضاء الفصل فيها، فشاهد من هذا أن القدرة تتعلق بثلاث أشياء. أولا القدرة العقلية، لما نقول الإنسان اللي مو قادر لا يتزوج، الإنسان اللي يشوف نفسه سفيه، يشوف نفسه سريع الغضب، يشوف نفسه انفعالي، ما يعرف يدير شؤون بيت، كل شيء يمه كل شيء يبه، هذا عليه أن يكبر شوي إلى أن يستطيع أن يدير. واحد. اثنين، القدرة تتعلق بالقدرة المالية. ما يصير تأخذ بنت الناس وأنت منتف. صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال أتجد خاتما من حديد لما قال الإنسان، لكن هذا اللي يقول خاتم من حديد عنده بيت، ما راح يقعدها بالشارع، عنده أهل يقعد معاهم. لا يصح أن يستدل بهذا، يقول لك واحد لا والله القدرة هي مجرد القدرة الجنسية. طيب زي قدرة جنسية يأخذها بالشارع، قدرة جنسية يحطها يدور فيها بالسيارة، قدرة جنسية يقعد يتسكع كل يوم قاعد عند أهلها. القدرة تشمل ثلاث أشياء كما قال أهل العلم: قدرة عقل، إنسان عاقل. لذلك أنا أنصح من يأتي يخطب بنتكم لابد عطوا، لا تتسرعون، عطوا شوي وقت، اطلع معاه، خلوا عيالكم يطلعون معاه أصلا. مو بس والله احنا صح، احنا ما نزال نؤمن بالعادات والتقاليد، عندنا امور تقليديه، يعني اللي يخطب بنتنا ياتي يدش يخط يسلم يخطب البنت ويمشي. لكن انا اقول اعطوا وقت تعرفوا على عقل هذا الانسان. خل واحد من عيالك رافجه، اطلعوا معاه، لا حصل فرصه تسافرون معاه، شوفوا في المواقف، شوفوا داخل دوامه، دزوا له ناس ما يعرفونه يطلعونه داخل دوامه، شوفوا ربعه القريبين، يعني لان خاص مشكله بعدها مشكله، تسال ربع القراب يمدحونه، يقول والله خوش ولد، ما خوش ولد الى اخره، ما حد يعطيك حقيقه هذا الانسان الا الزمن الوقت. فلذلك لا يستعجل في الجواب ولا يستعجل في الرد في خطبه البنات، لان ما تعرف حقيقه هذا الانسان. قد يكون ترى انسان متدين، ها، لكن في بعض الجوانب الاخلاقيه سيء، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، الخلق من الدين، لكن فصلها للتاكيد عليها، قال يمكن يكون متدين بس بخيل، يمكن يكون متدين لكن عصبي، ممكن يكون متدين لكن شكاك، يمكن يكون متدين لكن وسواسي، ممكن يكون متدين لكن يعني انسان انفعالي سريع الغضب، هذا ممكن متدين، ها، لكن عنده اضطراب نفسي، هو متدين يصلي لكن انت ما تعرف حقيقه نفسه. لذلك لما جاء رجل ومدح شخص اخر امام عمر الخطاب، فقال له عمر تعال انت شلون تمدح، انت شلون تشهد له، هل سافرت معه؟ قال لا. طيب شلون تعرف انت؟ واحد ما تسافر معه، والله العظيم بالسفر تكشفت لك احوال الناس، تعرف البخيل، تعرف النوام، تعرف الخامل، تعرف اللي معتمد على غيره، تعرف اللي بس عطوني، كلهم تعرفهم بالسفر، لان مسافه طويله لا مجال للتمثيل، ومسافة فيها محك فلا مجال للتمثيل، ويتبين الإنسان حقيقة على حقيقته. قال سافرت أنت معه؟ قال لا. قال طيب تجاورته، سكنت عنده، شفته أنت الرجل يطلع الصبح يروح يصلي، محافظ على بيته وعياله وبناته، بيته في دقدقة ومسوي بيته مزامير، أنت جاورته؟ قال لا. قال طيب أنت تبايعت معه، تداينت معه، أعطيته فلوس القرقش، حاش الفلوس أخذته وعطيت معه؟ قال لا لا. قال شو أنت مدحه؟ ذلك أنا أقول إذا خطب واحد بنتك ولا بنت لازم تعطي مجال. هذه القدرة الأولى، القدرة العقلية. القدرة الثانية القدرة المالية. إحنا ما نقول واحد إمبراطور لازم يخطب بنتك عنده رصيد وقدرة، لا، كفافا، إحنا ما نقول شيء كفافا، يعني ما نقول والله أنت، ومو صحيح إحنا كمان مو من عاداتنا ولا من تقاليدنا ولا من عادات ولا حتى في الشريعة نقول حق الواحد والله أنت كم تصرف عليها، إيش كثر معاشك، إيش كثر، هذا مو من عاداتنا. إحنا يقولون يعني هو ريال وكلمة رجال، إحنا لو يعطينا ريال واحد لكن بيننا كلمة رجال، وأقلهن مهرا أكثرهن بركة، وعمرنا فضل الله تعالى هل الكويت عمر هل الكويت كلهم حاضرة وبادية ما تكلموا في سالفة المهر، بس أصلا عيب عندنا اللي يتكلم في المهر يقول والله كم تعطي وكم ما تعطي وكم معاشك وش كثر دخلك، هذا عيب ترى ما يوجد عندنا، وعمرنا ما تكلمنا في هذا. لكن المفترض أن الإنسان لما يتزوج وهو يكون عارف من نفسه أنه عنده قدرة، بس إحنا هذا اللي نقول، كل عنده قدرة على أن يعيش بنت الناس مثل كل الناس. ذلك يقول أهل العلم، يقول يجب أن ينفق على المرأة بمثل مثيلاتها، بمثل مثيلاتها، وهذا نص الله تعالى عليه في القرآن، يعني وفر لها سكن، لقوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، وعليه أن ينفق عليها، لينفق ذو سعة من سعته. هذا إذن الحق الثاني. الحق الثاني عليه أن يكون الإنسان قادر على أن يفتح بيت حتى لو غرفة ماشي إذا هي راضية، قادر على أن يعيش بنتنا. الحق الثالث قادر على أن يعاشرها بالمعروف. أنا شو أسوي في واحد أو وحدة تزوج لها واحد عنين، زوج لها واحد يعني إنسان ما يعاشرها، طيب شو زوج لها مشاعر ظاهرة؟ أنا والله ما أنساها، جاءت عندي طالبة، هذا الكلام قبل 4 سنوات، قالت شيخ عندي مشكلة أقسم لك بالله ماني قادرة أتكلم فيها،
وهذه المشكلة تقول والله يا شيخ صار لها الآن سنة بالضبط، والله حتى أمي ما أنا قادرة أفاتحها، ما فاتحت إلا أختي، وبالفعل كانت أختها معاها وقالت شيخ أنا نظرا لأني طالبة عندك الآن على مدى سنة وسنتين وأثق فيك شيخ، أنا أبي منك بس تجد لي حل حتى على الأقل لو مع أخواني، هذا تليفون أخوي الكبير هذا إلى آخره، أنا ما أنا قلت لها خير. قالت شيخ أنا الآن إلى الآن صار لي سنة متزوجة، زوجي ما دخل علي إلى اليوم، صار لي سنة متزوجة. السبب؟ قالت السبب ما أدري، الرجل كل ما أتي لا يشتهيني أبدا لا يشتهين. قلت لي يمكن مسحور، قالت مسحور مبحور، قرينا عليه كبينا عليه ماي حطينا عليه ما كلش مريض، يسمونه عنين، عنين يعني ما ينتصب عنده ذكره نهائيا، هذا يسمونه عنين، يسمونه بالعامي طربيل. شو الحل يا شيخ؟ ولا أنا قادر أكلم أمي، والمشكلة مو هذه، تقول المشكلة أن أم زوجي قامت تعتب علي تقول يا ولدي ليه متى كذي، ما حملت امرتك فيها عيب الظاهر، خذ غيرها خذ عليها مشها ودها بيت أهلها، قلنا لك لا تناسبهم، يقول وتحط وتقول والله ماني قادر أتكلم ولا أصارحها أن ولدك هو الطربيل مو أنا، شو أسوي يا شيخ؟ هذا تليفون أخوي الكبير تقدر تكلمه، أنا ماني قادر أفاتحه، كلمة قول له سحر قول له كذا، وهو يهددني قال والله قسما بالله إن فتحتي هذا الموضوع ولا طريتي لي إياه ولا قلتي لي ترى فيك ما يخليك. وإحنا عندنا يا شيخ البنت تزوج مرة واحدة، بنت ما تزوج طلقها مو لعب هذا، تبي تزوج تبي تستقر، وكل ما يخطر في بالي اني بكلم احد من اهلي اتذكر تهديده لي، لان هذا يعتبر عيب في حق الرجل، واذا كان مريض يتعالج يا اخي. طيب اذا انت عارف نفسك اصلا انك انت انسان ما فيك حيل وما فيك شيء، ايش حق تزوج؟ ايش حق تزوج؟ اذا انت تبي التعالج روح تعالج، مراه لها حق، الله يقول وعاشروهن بالمعروف، الله تعالى امر بالمعاشره، انت عاشر المراه بالمعروف وهذا حقها، ومثل ما قالوا اللي يستحي لا يتزوج، هذا سمعته من واحد قال والله يستحي، قال يبا اللي يستحي لا يتزوج، اللي يستحي لا يتزوج، خلاص انت تبي تتزوج هذا الطريق، هذه طريقه تتزوج من خلالها، تخلف من خلالها، يصير عندك اولاد من خلالها، وكل شيء بالمعروف. شاهد على ذلك ان احنا نقول من ادب النكاح ان يكون انسان قادر، والقدره مشتمله ثلاثه اشياء، مشتمله القدره على القدره العقليه اداره البيت، القدره على فتح بيت تسكين يعني البنت يعني، ويصرف عليها القدره على المعاشره، وعاشرهن بالمعروف كما ذكر الله سبحانه وتعالى. الادب الثالث من اداب النكاح ان يعجل الانسان بالنكاح، وخصوصا لمن كان شابا يتوق الى الزواج، سواء كان ذكرا او كانت انثى وغيرهما، وهو قادر وعليه أن يبكر إلى النكاح. ولذلك جاء عن علي رضي الله عنه أن الأيم إذا وجبت لا تؤخر، الأيم إذا وجبت يعني البنت إذا بلغت وأصبحت جاهزة للزواج فعليها أن لا تؤخر حتى لا تذبل البنت وتتزوج وتقدم على الزواج. كذلك الشاب إذا كان قادرا على الزواج عليه أن يقدم على الزواج ولا يتأخر. وطبعا الناس يحطون حجج على المشكله، اللي تقول والله انا بكمل دراستي، اللي يقول انا والله بتخرج، اللي يقول انا والله بفتح لي شركه، اللي كل واحد حاط له عذر، لكن انت اعلم بقدرتك. وبالمناسبه والله عمر الزواج ما ياخرك على الدراسه، بالعكس يجد الانسان من يشجعه، يجد الانسان من يقف معه. عندنا شباب كثيرين في الجامعه ما شاء الله طلبه وطالبات كلهم متزوجين، وخاصه نتكلم عن واقعنا، ترى نتكلم عن واقع الكويت والخليج، الامور ميسره بفضل الله تعالى اكثر من غيرهم، دوله تيسر لك بدل اجار، الدوله تيسر لك المهر 2000 هبه و2000 قارض، الدوله تيسر لك صلاه الافراح، الدوله تيسر لك مساعدات عن طريق الشؤون، كل شيء قاعد تيسر لك، بس انت اقدم على زواج بجديه واتعب شويه في البحث، وانت تعب شويه في السؤال عن الزوج، واستخيروا واستشيروا وادعوا الله تعالى ان يجمع بينكم. وانا اقول لا مانع، وهذه نصيحه أنا أقول لا مانع أن يتعرف أهل الزوج على الزوج أكثر وأكثر، يعني لا يصير عجلين مجرد دخل عندكم يوم يومين، خلي عيالكم يتعرفون عليه ويقعدون معه أكثر من مرة يتعرفون عليه، وكذلك أنتوا تعرفوا على البنت أكثر وأكثر من خلال البنات يتعرفون عليها يشوفونها، عطوا مجال شوية. حتى لا مانع أن الخطيب يجلس مع البنت بمحضر أهلها، محضر أخوانها، محضر أخواتها، كما يقولون جلوس مجموعة نساء مع رجل لا تعد خلوة، وجلوس مجموعة رجال مع امرأة لا تعد خلوة، فخل تقعد حتى لو يقعدون معها حريم من أهلها أكثر من مرة، خل يتعرفون شوي على بعض حتى تستطيع أن تفهم من هو هذا الإنسان. أنا ما أقول لك مثل ما يحصل في بعض الأماكن يأخذها ويطلع معها ويعيش معها شهرين وثلاثة وربما وقعوا في المحظور، هذا محظور شرعا لا يجوز عندنا أصلا لا في دين ولا في عادات ولا تقاليد، ما هو موجود، لكن عطوا مجال شوي الوقت ولا يزعل هو أصلا، هو قولوا له إحنا بك تعرف عليه، تعال عندنا مرتين وثلاثة وتغد عندنا وتعش عندنا ما يخالف، بحضور إخوانها وبحضورنا احنا، ما اقول لك تعشى ولا تغدى مع البنت لكن مع اهلها عليها، خلوا اخوانها يتعرفون عليه اكثر بغدا، يتعرفون عليه بعشاء، يتعرفون عليه بطلعه، يتعرفون عليه بسفره اكثر واكثر، لان الله سبحانه وتعالى سهل الامور. وحتى نفس الشيء الحريم اذا خطبوا بنت يتعرفون عليها اكثر واكثر من خلال يعزمونها، وهكذا حتى يتعرف الانسان في هذا الادب. الثالث من آداب النكاح أن الإنسان يحاول قدر المستطاع أن يعجل بالنكاح متى ما تيسرت له الأمور. كذلك الأدب الرابع من آداب النكاح أن يتجنب الإنسان الأنكحة المحرمة. الأنكحة المحرمة وهي مثلا نكاح المرأة بغير أوليائها أو بغير إذن أوليائها، نكاح الرجل لامرأة زانية وبغي من البغايا، أعجب فيها وحدة حلوة لكنها مع الأسف بغي من البغايا وفاسدة وفاجرة، ويصر ويدق بدوري إلا واخذها، يقولوا له هل قال أبدا ما أخذ غيرها، إلى هذا نكاح محرم، لأن الله تعالى قال الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، وقال الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. يعني هذا المؤمن لا يفعله، لا يفعل المؤمن الزواج من الزانيات، ولا ترضى المؤمنة بالزواج من الزنات، وهذا لا يفعله إلا زان مثلها، ما يأخذها إلا واحد مثلها زاني، أو يأخذها واحد مشرك لا دين له. أما إحنا أهل الإيمان فهذا محرم عليهم. طبعا اللي تتوب وتنسى الماضي وتبدأ صفحة جديدة وتستقيم وينصلح أمرها فهي توبة، ويجب الله سبحانه وتعالى ما كان قبل التوبة ويمحو الله ما كان من الماضي، لكن التي لا تزال مقيمة على فسادها وانحرافها لا يجوز للإنسان أن يتزوجها، وهذا محرم بنص كتاب الله تعالى. زواج الشغار لا يجوز، هذا نكاح محرم، وهو عطني أختك أعطيك أختي، عطي بنتك أعطيك بنتي، الزواج بالمشارطة وبغير مهر يسمى زواج الشغار، زوجني وزوجك، عطني وأعطيك، هذا لا يجوز وهو زواج محرم. وثمة أنواع كثيرة من أشكال الزواج المحرم، كلها نهى الشارع الحكيم عنها، لأن أصل الزواج هو استقرار، أصل الزواج هو دوام، وليس زواجا مؤقتا، وليس زواج من مصلحة، وليس زواج من زواني، وليس زواج لكي يعني يتمتع الإنسان جنسيا ثم يترك بنت الناس، فعلى الإنسان حقيقة أن يترك ذلك. كذلك من أدب النكاح البعد عن مصاهرة من عرف عنهم كثرة العيوب. يعني أسرة، يعني وهذا حقيقة يعني محمدة كذلك للقانون الجديد وهو قانون الفحص قبل الزواج، هذا في مصلحة، قانون الفحص قبل الزواج في مصلحة، لأن قد لا يكون هناك توافق جيني ما بينك أنت وما بين هذه البنت، فقد يأتي الولد مشوه صح بقدرة الله، لكن الدراسات العلمية تثبت هذا. يعني أنت الحين قاعد تحط ماي وفوقه عصير بيصير بنته، يعني ما هذه ما يبي لها حسبة هذه، فاختلاط هذا الجين مع هذا الجين قد يؤدي إلى نقص في المناعة، قد يؤدي إلى خلل هرموني، قد يؤدي إلى تلف في المكونات في جسم المخلوق الجديد وهو الجنين. لذلك حتى الآن في القضاء وفي التوثيقات الشرعية يقول لك النتيجة غير ملزمة، يعني أنت عليك أن تأتي بالفحص الطبي وتشوف قدامك أنهم صالحين لبعض ولا غير صالحين، لكن المحكمة ما تلزمك بهذا، ما تقول لك لا تتزوج، أنت بتزوج أنت على مسؤوليتك، احنا قلنا لك ان هذه لا تصلح لك جينيا، لا تصلح لك طبيا، ما تصلح لك، باكر تطلع لك الامراض، يطلعون الاولاد فيهم انيميا وفيهم فقر دم وفيهم مشاكل وفيهم تكسر، كل هذا بسبب هذا الاختلاط. فيقول اهل العلم يعني يتجنب الانسان كل الاسر التي فيها عيوب خلقيه معروفه، فعلى الانسان ان يتجنب ذلك. وبعدين كثير من الناس حتى تركوا اهلهم، تركوا اقاربهم، لان يخشون ان تنتقل هذه الأمراض، كما قالوا تجاوزت بنت العم وهي حبيبة مخافة أن يضوي علي سليلي، يعني مخافة أن يضمر أو أن يذبل علي ولدي، ولذلك الناس يخافون أن تسري الأمراض، فإن كان ثمة أمراض مزمنة، أمراض معدية، أمراض هرمونية، أمراض جينية في أهل البنت، في إخوانها، في أخواتها، فالإنسان يخاف، لأن الخال كما قالوا عليك الخال، إن الخال يسري إلى ابن الأخت بالشبه المبين، يعني كل ما في الأخوال قد ينتقل إلى الأبناء. فيتجنب الإنسان في الحقيقة الأسر التي فيها أمراض مزمنة وغيرها، رجاء أن الشافي هو الله، لكن في الحقيقة لا يدخل الإنسان في هذه المتاهة حتى لا يكون الإنسان متأثر بهم. كذلك مو بس الأشياء الحسية، حتى الأشياء المعنوية، يعني يتجنب الإنسان أن يناسب أسر عرفت بالعصبية، وأسر عرفت بالبخل، وأسر عرفت مثلا بالشدة. يعني يختار الإنسان الأسر الكريمة اللي معروفين بحسن المعشر، كما قالوا لا تنكحن سوى كريمة معشر فالعرق دساس من الطرفين، العرق ينتقل منها ومنك. ولذلك على الإنسان أن يبتغي دائما المرأة التي يعني بعيدة عن هذه الأخلاق.
اللي على الأقل إحنا نقول الأخلاق ما تسمى بالأخلاق ذميمة اللي موجودة في الأسرة، فإن عرفت الأسرة بالأعصاب أو بالغضب أو بالبخل أو مثلا بكراهية أوامر الله أو غيره، تجنب الإنسان قدر المستطاع هذه الأمور، لعل الله سبحانه وتعالى مع الاستخارة والاستشارة لعل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ له أسباب النكاح الحسنة. عندنا كذلك من آداب النكاح أن يحرص الإنسان في أول زواجه أن يتزوج البكر التي لم يسبق لها زواج. ليش؟ هذا موضوع آخر إلى حلقة الغد إن شاء الله. لماذا يحرص الإنسان في أول زواج له على البنت البكر؟ لإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم، لدلالة السنة على ذلك، كما سيأتي بيانا إن شاء الله في حلقة الغد. نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.